واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الحقيقة الشرعية بعد أن بين المصنف أن الوضع التعييني يكون بنحوين. النحو الأول أن يكون الوضع بالتصريح بإنشاء الوضع باللفظ. الوضع التعييني المتعارف أن يتصدى الواضع وينشئ الوضع باللفظ بأن يقول وضعت أو عينت أو خصصت أو نحو ذلك من الألفاظ المرادفة للوضع. والنحو الثاني أن يتصدى الواضع بنفسه لإنشاء الوضع بالفعل. بأن ينشئ الواضع الوضع بالفعل كما لو لم يكن اللفظ موضوعا للمعنى، هو يستعمل اللفظ في المعنى للدلالة على المعنى بنفسه من دون معونة قرينة. هذا بنفسه يشكل فعلا من أفعال الواضع، يكون إنشاء للوضع. المصنف بعد أن بين هذين النحوين يقول إذا اتضح هذا يمكن دعوى ثبوت الوضع للألفاظ الشرعية بالنحو الثاني. هذا النحو الثاني يمكن دعوى في الألفاظ الشرعية، فيقال أن الشارع المقدس وضع الألفاظ بالنحو الثاني وبذلك تثبت الحقيقة الشرعية. يمكن دعوى أن الشارع المقدس وضع الألفاظ للعبادات وللمعاملات مثلا المتداولة في استعمالات النحو الثاني. صحيح هو لم يتصد مباشرة لإنشاء الوضع بالقول، هو لم يقل وضعت لفظ الصلاة لذات المعنى، لكن يمكن أن يدعى أن الشارع المقدس حينما استعمل لفظ الصلاة في العبادة المخصوصة هو بذلك الاستعمال أنشأ الوضع، كما ذكرنا في المثال هذا الذي ذكرناه حينما يقول ناوليني ولدي محمدا، هو لم يضع هذا اللفظ سابقا للمولود وإنما بنفس هذا الاستعمال هو أنشأ الوضع. الشارع المقدس احنا يمكن أن ندعي ذلك في الشارع المقدس، الشارع حينما استعمل لفظ الصلاة هو وضع بنفس ذلك الاستعمال. هذا ليس من البعيد، من غير البعيد أن يقال حينما قال النبي صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي، هو مثلا صلى ركعتين أدى ركعتين ثم بعد أن فرغ أشار إلى تلك الطبيعة إلى العبادة المعروفة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. هو لم يقل قبل ذلك وضعت لفظ الصلاة لتلك العبادة المعروفة الأركان المخصوصة، وإنما بنفس هذا الاستعمال هو وضع لفظ الصلاة للعبادة المخصوصة. هذا أمر ليس بعيدا عليكم السلام ورحمة، هذا من غير البعيد أن يدعى ذلك، كما نقبل في المولود وفي ناوليني محمدا نقبل المفروض في صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا ليس أمرا مستبعدا ولا مستغربا، ولا يرد عليه ما قد يذكر كما مر علينا في بعض دراساتنا من أن الوضع ظاهرة غريبة وفعل ملفت، لو كان لبان ولو كان من الشارع المقدس لنقل إلينا. مر علينا في أصول المظفر هذا الإشكال، نقل الشيخ المظفر أن الوضع مسألة ملفتة وهي ليست من شأن الشارع. لو كان الشارع وضع ألفاظ العبادات للعبادات وألفاظ المعاملات للمعاملات لنقل إلينا، والتاريخ نقل إلينا حوادث أقل شأنا من مسألة الوضع. فالمفروض لو كان الوضع صادر من الشارع المقدس لنقل إلينا ولنعكس إلينا ولوصلت إلينا بعض الروايات ولو الضعيفة التي تدل على على وضع الشارع. احنا في الحقيقة لم يصل الينا هذا المعنى، وعدم وصوله يكشف عن عدم ثبوته. هذا الاشكال اقول لا يرد على النحو الثاني، هذا انما يرد على النحو الاول. يعني احنا اذا ادعينا ان الشارع المقدس انشأ الوضع بالقول وقال وضعت مثلا ارتقى المنبر في يوم من الايام وقال وضعت لفظ الصلاة للعبادة المخصوصة، إيه لو كان كذلك، لو كنا ندعي الوضع التعييني بالنحو الاول قد يرد هذا الاشكال وان هذا الامر مستغرب ولم ينقل الينا ولو كان لبعض. لكن احنا لا ندعي الوضع التعييني بالنحو الاول، احنا ندعي الوضع التعييني بالنحو الثاني وان الوضع كان بنفس الاستعمال. حينئذ هذا قد لا يكون امرا ملفتا للنظر، ليس امرا ملفتا، ليس امرا مستغربا، فلا تكون الدواعي متضافرة لنقل كما كانت الدواعي متضافرة للنقل اذا كان بالنحو الاول. هذا يجتمع مع الغفلة عن النقل، ينسجم مع الغفلة عن النقل، يعني يجامع عدم الداعي إلى النقل، ينسجم إلى أن لا داعي إلى النقل. النبي صلى الله عليه وآله حينما فرغ من الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقصد الوضع بنفس الاستعمال. وهناك قرينة مثلا قرينة عدم الوضع وحضور الصلاة في المجلس، وصلى قبل ذلك مثلا ركعتين ولم توضع الألفاظ سابقا، أشار إلى تلك الصلاة. نفس الكلام اللي ذكرناه في المولود، حضور المولود والإشارة إليه وعدم الوضع له سابقا، هذا ذكر في الصلاة. ويضع الشارع المقدس لفظ الصلاة بنفس ذلك الاستعمال، هاي قرينة، قرينة حالية. وذكروا يذكر في علم الرجال أن القرينة إذا كانت حالية، ويذكر أيضا حتى في علم الأصول، القرينة الحالية لا موجب لنقلها، مو دائما تنقل القرينة الحالية، بل مقتضى القاعدة عدم نقل القرينة الحالية. إذا كانت هناك قرينة حالية حاسة بالكلام عادة لا تذكر القرينة. ليش؟ لوضوح القرينة. حتى مر علينا في بعض أبحاث الإجماع أن الدليل إذا لم يكن لفظيا وكان جوا وإجماعا ومثلا مشهورية الحكم الشرعي، هاي المشهورية والجو لا ينقل عادة، يعني الأجواء التي كانت في ذاك الزمان لا تنقل إلى زماننا، الألفاظ تنقل، فالقرائن اللفظية هي التي تنقل، أما القرائن الحالية غير اللفظية فعادة لا تنقل. احنا في محل كلامنا نفترض القرينة حالية، وحينئذ هذا ينسجم مع عدم الداعي إلى النقل. فإذا وضع الشارع المقدس اللفظ بنفس الاستعمال محتفا بقرينة حالية عادة هذا الأمر لا ينقل، فعدم نقله يكون على القاعدة ولا يكون أمرا مستغربا كما كان في الأمر الأول. نقول إذا الشارع المقدس في يوم من الأيام ما بين حكم شرعي وإنما بين وضع من الأوضاع، المفروض ينقل إنه هذا غريب، هذا مو من شأنه أن يجي يرتقي المنبر ويقول وضعت لفظ الزكاة لتلك الضريبة المخصوصة، هو مو شأنه، هذا شأنه أن يبين حكم شرعي. أما أن يبين الوضع هذا أمر مستغرب، قضية ملفتة للنظر، فحينئذ تنقل. ويجي الكلام المتقدم أن الدواعي متضافرة للنقل والموانع مفقودة، فلابد أن ينقل إلينا مسألة الوضع. هذا إذا كان من نحو الأول، أما إذا كان بالنحو الثاني وأن الوضع حصل بنفس الاستعمال هذا لا موجب لنقله. شنو الموجب لنقله؟ طالما كانت خصوصا وأن القرينة قرينة حالية والقرينة الحالية لا تنقل عادة، فمسألة عدم النقل وعدم الوصول لا تكشف عن عدم الثبوت. مسألة عدم النقل وعدم الوصول في النحو الثاني قد تكشف عن عدم الثبوت، أما في النحو الثاني هي لا تكشف عن ذلك. وبالتالي احنا يمكن لنا ان نثق او نطمئن بحصول الوضع بالنحو الثاني، بل نترقى اكثر من ذلك ونقول عليكم السلام ورحمة. هذا امر لابد منه، لابد للشارع من ان يضع ومن غير الطبيعي من غير المناسب أن يستعمل الشارع المقدس ألفاظا في العبادات وفي المعاملات في المعاني الشرعية التي يريد استعمالها من دون وضع. هاي قضية هي القضية التي ينبغي أن تستدل. يعني الأمر بالعكس تماما. ليش؟ لأن احنا إذا التفتنا إلى المقننين أصحاب القوانين أصحاب الشرائع، دعك من الشريعة المقدسة، تعال إلى المقننين بشكل عام أصحاب القوانين أصحاب التشريعات، إذا أرادوا أن يستعملوا ألفاظا في معاني تخصهم ترتبط به، حتى أرباب الصنائع، حتى مو بالضرورة المشرعين وأصحاب القوانين، أرباب الصنائع والمهن، النجار مثلا، الحداد، حتى الطبيب والمهندس حينما يريد أن يستعمل لفظا في معنى مخصوص في معنى يخص وظيفته لابد إلى أن يضع. ولذلك احنا نشوف أن أرباب المهن والصنائع والوظائف يضعون ألفاظا للأدوات التي تستعمل للاصطلاحات التي يتداولونها، يضعون ألفاظ للأدوية مثلا للأمراض للاصطلاحات فيما بيناتهم الأطباء مثلا. فهي قضية طبيعية أن يصطلح أرباب الصنائع أرباب الشرائع والمقننين أن يصطلحوا بعض الاصطلاحات على المعاني التي يريدون بالالتفات إلى حكمة الوضع ومسألة الفهم والتفهيم. هو حينما يريد أن يفهم زميله مثلا في قضية يصطلحون على حالة معينة مرضية أو دواء أو نحو ذلك، يصطلحون اصطلاح هم يسمون هاي الحالة باسم خاص، لابد من ذلك وإلا لا يصطلحون، وكل مرة يحتاجون إلى المرض أو إلى الحالة يشرحون جميع التفاصيل. هذا أمر مو عقلائي. العقلاء تبانوا على وضع الأسامي وضع الاصطلاحات والوضع، هاي قضية عقلائية هاي بشكل كبرى. نجي إلى محل كلام الشارع أيضا كذلك. الشارع لم يخرج عن طريقة العقلاء بالإحاضة تلك الحالة. هو أيضا صاحب شريعة، عنده شريعة، عنده ألفاظ خاصة، عنده صلاة، عنده صوم، عنده حج، عنده مضاربة، عنده شفعة، عنده نحو ذلك من العبادات والمعاملات، لابد أن يصطلح حتى يفهم أتباعه ويتداول هاي الألفاظ مع الأتباع. فقضية الوضع والحقيقة الشرعية أمر ثابت مطمئن به، إن لم نقل مقطوع به. إحنا نقطع بأن الشارع المقدس وضع الألفاظ للمعاني الشرعية بالنحو الأول، بالنحو عفواً الثاني. ليش نصر على النحو الثاني؟ لما ذكرناه من أن النحو الأول أمر مستبعد. أولاً ليس من شأن الشارع، الشارع مو وظيفته أن يبين أوضاع مباشرة يعني. ثانيا هو أمر لم ينقل إلينا، ما نقل إلينا أن يعني الشارع المقدس، شوفوا الشارع المقدس إذا وضع كل هاي الألفاظ على الأقل ينقل إلنا ولو في نص ولو في رواية ولو في رواية ضعيفة، أن ينقل إلنا ولو مورد واحد أن الشارع المقدس وضع لفظ الصلاة أو وضع لفظ الشفعة أو المضاربة أو الزكاة أو الحج أو أركان الحج، لم ينقل إلينا ذلك. هذا معناه الوثوق أو الاطمئنان بعدم ثبوت الوضع من النحو الأول. لكن بالبيان المتقدم نحن نطمئن أو نقطع بثبوت الوضع بالنحو الثاني، بالنحو الثاني. ويدل على ذلك بالإضافة إلى جميع ما تقدم، يدل على ذلك التبادل. إحنا الآن شاكين في شنو؟ شاكين في الوضع، هل أن الألفاظ الشرعية موضوعة أو ليست موضوعة؟ عندنا شك في الوضع مو شك في المراد. فإذا كان الشك شكا في الوضع فالمحكم هو العلامات، علامات الوضع. ونحن ندعي أن الألفاظ حينما تطلق في ذات الزمان يتبادر من الألفاظ المعاني الشرعية، لا شك ولا ريب في أن النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يستعمل لفظ الصلاة ولفظ الحج وأركان الحج، هل يمكن أن يتوهم شخص أن المتبادر من لفظ الحج مثلا معنى القصد المعنى اللغوي أبدا. هو حينما يجلس مع أصحابه ويتحدث عن الحج وأركان الحج ومناسك الحج، حينما يقول حج لا شك ولا ريب في أن المتبادر إلى أصحابه المعنى الشرعي، يعني العبادة المخصوصة المعروفة، والتبادر كما مر علينا أمارة الحقيقة، هو أقوى أمارات الحقيقة. نحن لا نشك أن المتبادر من الألفاظ المستعملة في لسان الشارع وهكذا في لسان متابعيه وفي لسان أصحابه. الأصحاب حينما يتحدثون فيما بينهم عن الحج، أول ما يقول الشخص حج في ذاك الزمان ينصرف إلى الحج بالمعنى الشرعي دون الحج بالمعنى اللغوي، يعني القصد. والتبادر أمارة الحقيقة كما تقدم. إذن يتضح من جميع ما تقدم أن دعوة ثبوت الحقيقة الشرعية ليست أمرا بعيدا ولا مجازفة. اللي يجي يقول أن الحقيقة الشرعية ثابتة هذا لا يكون مجازفا، إنما يكون مصيبا للواقع قريبا للواقع. قال إذا عرفت هذا، إذا عرفت هاي المقدمة، هذا المقال اللي ذكر المصنف يقول: فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدا. دعوة وضع الألفاظ للمعاني الشرعية هي دعوة قريبة وليست أمرا بعيدا مستغربا. فدعوة الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا الوضع، هكذا يعني بالنحو الثاني، يعني بالإنشاء بالفعل لا بالقول، قريبة جدا. ومدعي القطع به غير مجازف قطعا. اللي يدعي إذا يقول أنا قطعت في حصول الحقيقة الشرعية من نحو الثاني، هاي الدعوة ليست مجازفة، أكيد مو مجازفة، هاي دعوة مبنية على ركائز بين إمكانا وثبوتا. ومدعي إمكانا وإثباتا، ومدعي القطع به غير مجازف قطعا، ويدل عليه بالإضافة إلى كل ما ذكرناه يدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته، تبادر المعاني الشرعية منها من الألفاظ المتداولة في محاوراته، في محاورات الشارع، في محاورات الشارع يتبادر من الألفاظ المعاني الشرعية، والتبادر أمارة الحقيقة. ثم المصنف بعد ذلك يذكر مؤيدا لما يدعيه، الذي يؤيد تحقق الوضع وبالتالي ثبوت الحقيقة الشرعية، هو أننا لو افترضنا أن الحقيقة الشرعية ليست ثابتة، إذا الشارع المقدس لم يضع الألفاظ للمعاني الشرعية، فيتعين أن يكون الشارع المقدس حينما كان يستعمل الألفاظ، حينما كان يستعمل الألفاظ مثلا كالصلاة، يتعين أن يكون الاستعمال بنحو المجاز. إذا الألفاظ ليست موضوعة، وإذا قلنا الألفاظ لم تثبت في هاي الحقيقة الشرعية، فلا بد أن يكون الشارع حينما كان يستعمل الصلاة مثلا يستعملها مجازا في المعاني الشرعية بقرينة، حينما كان يستعمل الحج كان يستعمل استعمال مجازا. هذا اللي كنا دائما نقول مثلا إذا استعمل اللفظ في غير ما وضع له بنحو المجاز فيكثر استعماله مثلا إلى أن يصل حد الوضع التعيني. إحنا قبل الوضع التعيني نقول الشارع المقدس حينما كان يستعمل ألفاظ ولو في المرات الأولى، في أول مرة مرتين ثلاثة 10 مرات، هاي 10 مرات الأولى لابد أن يكون استعمال الصلاة في العبادة المخصوصة استعمالا مجازيا وبمعونة القرينة. هكذا الحج، هكذا الزكاة، الزكاة موضوعة لغة للنماء والزيادة، تستعمل في الضريبة الشرعية المخصوصة بقرينة هذا أمر واضح. لكن نحن حينما نفتش عن العلاقة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المستعمل فيه، المعنى المجازي، في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان على الأقل لا نجد علاقة. العلاقة المعتبرة في المجاز ليست متوفرة دائما. سأفرض العلاقة في مثلا الزكاة بمعنى الزيادة والزكاة بمعنى الضريبة، يمكن بنحو أو بآخر يمكن أن يتكلف الشخص علاقة. لكن تعال إلى أبرز مصادق العبادة، الصلاة. الصلاة، الصلاة موضوعة للدعاء لغة، وضعت أو استعملت بناء على هذا المؤيد، استعملت مجازا في الأركان المخصوصة. استعمال الصلاة في الأركان المخصوصة مجازا، احنا نسأل هذا بأي علاقة؟ ماكو علاقة. لا علاقة بين الدعاء، لا علاقة بين المعنى اللغوي يعني الدعاء وبين المعنى المستعمل فيه، المعنى المجازي، الأركان المخصوصة. أي ارتباط بين الدعاء وبين الصلاة؟ ماكو. كل علاقة، العلاقات المذكورة المعتبرة المنصوص عليها في البيان غير موجودة في محل الكلام. نعم قد يتوهم أن العلاقة علاقة الكل والجزء بدعوى أن الدعاء جزء من الصلاة، فاستعمل اللفظ الموضوع للجزء في الكل. ماكو إلا علاقة الكل والجزء، لكن هذا أيضا واضح في البطلان. هذا وإن كان إلى صورة وقد يكون مقنعا للوقتة الأولى، لكن بأدنى التفات نجد أن العلاقة ليست موجودة، ودعوى وجود علاقة الكل والجزء هاي الدعوة دعوة باطلة وليست تامة، لا تستقيم ولا تصمد أمام النقد. وذلك لأن أرباب المعاني اعتبروا شرطا زائدا على الجزء حتى يمكن أن يستعمل اللفظ الموضوع للجزء في الكل، ولم يجوزوا ولم يأذنوا في استعمال اللفظ الموضوع لكل جزء في الكل. لم يجوزوا استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل أي لفظ كان وأي جزء كان، ولذلك قالوا يعتبر في الجزء أن يكون جزءا مقوما للكل. ولذلك يجوزون استعمال مثلا الرقبة في الإنسان، فيقول أعتق رقبة. أعتق رقبة يعني شنو؟ يعني أعتق إنسانا. وحيث أن الرقبة جزء من الإنسان استعمل اللفظ الموضوع للجزء في الكل مجازا، لكن هذا الجزء له خصوصية، خصوصية كونه مقوم. هذا الجزء مقوم، الإنسان من دون رقبة لا يبقى إنسانا. ولذلك لا يجوز استعمال لفظ جزء آخر في الكل ما لم يكن الجزء مقوما. فإذا العلاقة المعتبرة المذكورة في البيان هي علاقة الجزء المقوم مع الكل، مو علاقة الجزء مطلقا مع الكل. تعال طبق على محل كلامنا، محل كلامنا نقول هذا الشرط غير متوفر. صحيح أن الدعاء جزء من الصلاة، لكن الدعاء ليس جزءا مقوما. واضح القنوت شنو؟ جزء مقوم للصلاة. إذا انتفى الدعاء تنتفى الصلاة إطلاقا. هو أمر مستحب، هو ليس شأن تكبيرة الإحرام، شأن السجدتين، شأن الركوع، هو ليس جزءا مقوما. إذا لا علاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى المجازي، وحينئذ إذا فقدت العلاقة لا يكون الاستعمال بنحو المجاز. هذا يؤيد ما ندعيه من أن ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة من قبل الشارع وليست مستعملة بنحو المجاز. هذا يؤيد دعوانا من ثبوت الحقيقة الشرعية. نقول إذا لم يكن الاستعمال بنحو الحقيقة فلا بد أن يكون بنحو المجاز. احنا نفتش عن علاقة لا نجد علاقة من العلاقات المنصوصة في باب المجاز، إذن لا يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، وإنما يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، فيؤيد ما ندعي من ثبوت الحقيقة الشرعية، وأن الألفاظ موضوعة من قبل الشارع وضعا تعيينيا بالنحو الثاني. قال: ويؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية. يؤيد ذلك يعني يؤيد شنو؟ يؤيد ثبوت الحقيقة الشرعية، وأن الوضع حاصل، وأن الألفاظ موضوعة. الذي يؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة، المصنف يقول ربما، يعني شنو؟ يعني في بعض الأحيان لا نجد علاقة، وإحنا حتى ندعي عدم ثبوت الحقيقة الشرعية لابد أن ندعي وجود العلاقة في جميع الألفاظ. المفروض العلاقة موجودة في جميع الألفاظ بين المعنى المستعمل فيه وبين المعنى اللغوي، وإلا يكفينا النقض ولو ببعض المواد. بعض الألفاظ إذا لم نجد علاقة بين المعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له، هذا يكفي في النقض ويكفي في إثبات عدم صحة المجاز، وبالتالي دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية. ويؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة، هاي يكون تاما، لا يكون علاقة يعني لا توجد علاقة، لا يكون، يكون التام بمعنى يوجد. ربما لا يوجد علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية والمعاني اللغوية، فأي علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء؟ شنو العلاقة بين الصلاة بمعنى الأركان والعبادة المخصوصة وبين الدعاء؟ أنت تقول علاقة الكل والجزء، يجاوب المصنف يقول: ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء هذا لوحده لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما. مجرد كون الدعاء جزءا من العبادة من الصلاة، هذا لا يبرر ولا يعني وجود العلاقة المعتبرة في المجاز، لأن العلاقة المعتبرة في المجاز هي ليست مجرد الكل والجزء، وإنما الجزء المقوم مع الكل، وكون الجزء مقوما هذا ما موجود. يقول: ومجرد ثبوت ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما، بين الصلاة شرعا وبين الصلاة بمعنى الدعاء كما لا يخفى. يقول المصنف: هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا. هذا كل الكلام اللي أطال به المصنف كله بناء على أن المعاني الشرعية هاي معاني مستحدثة. إذا التزمنا بأن الصلاة، الحج وسائر المعاني الشرعية الأخرى هي معاني مستحدثة في شرعنا، ما كانت موجودة في الشرائع السابقة، بناء على ذلك إحنا ندعي ثبوت الحقيقة الشرعية. يعني بناء على أن الصلاة ما كانت موجودة في الشرائع السابقة، الزكاة، الخمس، الصوم، الحج ما كان موجودا في الشرائع السابقة، وإنما استحدث في شريعتنا السمحاء، استحدث حينئذ نقول بثبوت الحقيقة الشرعية. إنما ندعي ثبوت الحقيقة الشرعية بناء على استحداث المعاني المذكورة. الشارع المقدس من الطبيعي كما ذكرنا يستحدث الصلاة فيضع لفظ الصلاة للعباد، يستحدث شيء اسمه خمس ما كان موجودا سابقا في الشرائع السابقة، هاي ضريبة جديدة ما موجودة لا ثبوت لها سابقا، يضع لفظ الخمس لتلك الضريبة المخصوصة. فإذا كل الكلام المتقدم ودعوى ثبوت الحقيقة الشرعية، بل أكثر من ذلك، هو أصلا البحث لا ينفتح والنزاع لا ينفتح إلا بناء على استحداث المعاني الشرعية، وإلا من دون ذلك لا ينفتح البحث. فإذا يتوقف أصل النزاع في ثبوت وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، كما يتوقف القول الذي ذكره المصنف ودعوى ثبوت الحقيقة الشرعية، هذان الأمران متوقفان على استحداث الحقائق الشرعية في شريعتنا المقدسة. بناء على الاستحداث وعدم الثبوت في الشرائع السابقة نجي نتنازع نقول الشارع المقدس وضع أو لم يضع، ويثبت كلام المصنف من أن الألفاظ موضوعة بالحقيقة الشرعية للمعاني الجديدة المستحدثة. وإلا إذا بنينا على أن المعاني ليست مستحدثة وإنما كانت موجودة في الشرائع السابقة، كما تدل عليه بعض الآيات الكريمة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا شنو معنى؟ معناه أن الصوم ليس أمرا مستحدثا، معناه أن عبادة الصوم موجودة سابقا وليست مستحدثة. الآية الكريمة تدل على ذلك، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. المتحدث يعني الآية الكريمة تحكي كلام عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، يعني أوصاه بالصلاة في تلك الشريعة. إذن الصلاة كانت موجودة، الصوم كان موجود، الحج كان موجودا. بناء على ذلك، بناء على ثبوت المعاني الشرعية في الشرائع السابقة، حينئذ ينبغي أن لا يقع النزاع، لا ينفتح المجال أصلا للبحث والنزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية، وإنما النتيجة ينبغي أن تكون واضحة ومحسومة ولا مجال للخلاف والنزاع. فإن الحقيقة طالما كانت موجودة في الشرائع السابقة، الشارع المقدس في شريعتنا المقدسة استعمل الألفاظ في المعاني التي ثبت الوضع لها سابقا. إذن أكو وضع سابق يبدو في الشرائع السابقة، الشارع المقدس لا يختلف عن أي مستعمل، فشأن الشارع ووظيفة الشارع مجرد الاستعمار. هو إجل الوضع جاهز، هو مجرد أن يستعمل ولا يضع. فالنتيجة لابد أن تكون محسومة وثابتة، وأن لا ثبوت، بل مو فقط لا ثبوت، لا نزاع في الحقيقة الشرعية. أصلا ماكو مجال للنزاع، على شنو نتنازل؟ هذا لفظ إجانا كسائر الألفاظ الأخرى، كان مستعمل سابقا إحنا نجي نستعمله. أما أن يجي شخص يتوهم أن الشارع المقدس وضع الألفاظ للمعاني، هذا ما له معنى. ليش؟ لأن المعاني كانت موجودة سابقا، الشارع المقدس استعمل الألفاظ في المعاني السابقة. إذن هذا كله إنما نقوله بناء على استحداث المعاني وعدم ثبوتها في الشرائع السابقة. لذلك يقول: هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا. هذا كله بناء على كون معانيها، معاني منه، معاني الألفاظ، هاي الألفاظ الشرعية اللي نتحدث عنها، الألفاظ المتداولة في لسان الشارع، على كون معانيها مستحدثة في شرعنا. هذا كله، هذا يعني شنو؟ هذا يعني النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية واختيار الثبوت، الأمران معا، أولا أصل النزاع، وثانيا ثبوت القول الثاني اللي اختار المصنف، يعني ثبوت الحقيقة الشرعية. هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا، وأما بناء على كون المعاني ثابتة في الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات، قضية يعني مقتضى، يعني كما هو مقتضى غير واحد من الآيات، كما تدل عليه غير واحدة من الآيات الكريمة، مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني أكو صيام على الذين من قبلنا، إذن الحقيقة ثابتة في الأزمنة السابقة. وكذا قوله تعالى وأذن في الناس بالحج، المخاطب منه إبراهيم الخليل صلوات الله على نبينا وآله وعليهم أجمعين، أذن في الناس بالحج، إذن أكو حج في شريعة إبراهيم. وقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، الآية الكريمة تحكي قول عيسى على نبينا وآله السلام وعليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة، إذن أكو صلاة سابقة أكو زكاة سابقا ما دمت حيا، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تدل على ثبوت الحقائق الشرعية في الشرائع السابقة. شوية تعبت، وصلى الله على محمد وآل محمد. بعد أن تكمل الإبان.